أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى. هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظ الله تعالى. أهلا ومرحبا بك.
جزاكم الله خيرا شيخنا،
الله يحفظك ويعزك. وأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود خليفة حفظ الله تعالى، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك فضيلة الدكتور،
الله يعزك ربنا يحفظك
يا رب وإياك.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، هذه الحلقة نتحدث فيها عن الغضب. قد يرى المسلم ما يكره ويسمع ما يؤذيه، فيستفزه الغضب إلى الإعراض عن الناس والنفور منهم، ومن ثم إلى اليأس والقنوط، وهما آفة الصبر أيضا. فيجب على المسلم أن يصبر على أذى الناس ويعاودهم المرة بعد المرة. عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما بين نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما أجمل أن نكظم غيظنا، قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن يا رب؟ للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال تعالى أيضا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ولقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، وثبت أيضا عند البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فرددها الرجل مرارا: أوصني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب بين خيري الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما يؤدي إلى صاحبه إلى ما لا تحمد عقباه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا الرجل لما قال أوصني يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فالأصل عدم الغضب، عدم الغضب، ولكن من باب الأمانة العلمية يستحب الغضب أحيانا انتصارا لدين الله ودفاعا عنه، وهو الغضب إذا انتهكت محارم الله وليس لحظ النفس، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله ينصركم، إذا أخذتم بأسباب النصر نصركم ومكن لكم. قال تعالى أيضا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، ليس لحظ النفس بل ينتقم لله ولدين الله عز وجل، وهذا غضب محمود. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فيقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا لدين الله عز وجل، فيستحب الغضب أحيانا انتصارا لدين الله عز وجل، وإذا انتهكت محارم الله تعالى لا بأس بالغضب حينئذ، وإن كان الأصل ألا يغضب المسلم وأن يملك نفسه عند الغضب، كما حثنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما أنصح نفسي وإياك به أخي الحبيب، إذا قذفك شخص بمسبة قابله أنت بعفو وصفح وإحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. البعض يريد أن يسمع عن حال سلف هذه الأمة في الغضب، كيف كان حالهم في وقت الغضب. نسمع لفضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظ الله تعالى في الاتفضل.
جزاكم الله خيرا شيخ.
تفضل. الله يحفظكم
دكتورنا. آمين وإياك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كيف كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في الغضب؟ فهذا سيدنا معاوية رضي الله عنه وقد اشتهر بالحلم رضي الله عنه وأرضاه، كان يخطب على المنبر فقال له رجل هو يخطب كذبت، فنزل من على المنبر ودخل بيته ثم خرج لحيته تقطر ماء، ثم صعد على المنبر مرة أخرى وجعل يقول الغضب من الشيطان فأطفئ الغضب بالوضوء، ثم أكمل خطبته من الموضع الذي توقف فيه. الله أكبر. انظر إلى الرجل لم يتأثر، يعني سبحان الله. وموقف آخر مع سيدنا معاوية أيضا، روية أن سيدنا عبد الله بن عباس كانت له أرض مجاورة لأرض سيدنا معاوية، فالعبيد سيدنا معاوية كانوا يدخلون أرض سيدنا عبد الله بن الزبير من باب الخطأ، فكتب معاوية كتب عبد الله بن الزبير إلى سيدنا معاوية يقول له إن لم تمنع عبيدك عن أرضي ليكونن بيني وبينك شأن. يهدد أمير المؤمنين معاوية. سبحان الله، هو أمير المؤمنين يستطيع أن يفعل ما شاء، ولكنه لما وصلته الرسالة قال والله لو كانت الدنيا كلها في يدي ثم سألتني إياها لأعطيتها لك. إذا وصلتك رسالتي هذه فضم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك والسلام. يا سلام على التعامل الراقي، سبحان الله. فلما وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير قال، انبعث إلى 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 معاوية رضي الله عنه وأرضاه رسالة فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، لا أعدم الله أمير المؤمنين هذا الحلم الذي أحله من قريش هذا المحل. يا سلام، يعني انتهت المسألة، سبحان الله. وهذا سيدنا يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان في مجلسه يوما فجاءه رجل فسبه. سيدنا عبد الله يعني في درسه يحدث الناس ورجل يسب سيدنا عبد الله دون مقدمات، فنظر إلى عكرمة وقال له يا عكرمة هل للرجل من مسألة، هل له حاجة؟ فنكس الرجل رأسه وسكت. يعني هل له حاجة نقضيها له؟ يعني هو يسبك ما رد فعلك؟ قال هل له حاجة أنا أقضيها له؟ لم يلتفت إلى السب مطلقا، ولكن إذا كانت له حاجة عندنا قضيناها. يا سلام على سبحان الله على تعامل السلف. وطبعا من بعدهم نرى سيدنا أبو الدرداء يعني رضي الله عنه وأرضاه يعني أيضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبه رجل فأفحش في السب فقال يا أخي لا تكثر من السب واجعل للصلح موضعا، فإن لا نكافئ من عصى الله فينا إلا بأن نطيع الله فيه. يعني كيف تعامل هؤلاء؟ هؤلاء رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم رسول الله. ونخطب بموقف يعني سيدنا عمر، سيدنا عمر دخل المسجد يوما والمسجد مظلم فوطأت قدمه فوق رجل، وطأت قدمه فوق رجل فقال أمجنون أنت؟ فقال لا. فهم الجنود بالرجل فقال دعوه هو يسألني هل أنت مجنون، وأنا أجبته أني لست مجنونا، وانتهت المسألة. سبحان الله، هذا حال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في التعامل مع الغضب. يعني ليتنا نقتدي بهم.
جزاك الله خيرا شيخ خالد، ربنا يحفظك ويعزك وينفع بك. يعني قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا الخلق. وأكبر دليل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده، وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من المشركين سب أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم، فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه رد عليه بعض قوله، فلما رد عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، أي قام من المجلس، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددت عليه غضبت وقمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان، أي حضر الشيطان، يا أبا بكر ثلاث كلهن حق. أول شيء، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي، أي يعفو عنها لله عز وجل، إلا أعز الله بها نصرة. وهذا هو الشاهد، أن تصبر على أذى الناس ابتغاء وجه الله سبحانه، ألا تغضب إذا قذفك شخص بمسبة، قابله أنت بعفو وصفح وإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. جزاء من كظم الغيظ مع أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود خليفة فليتفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
ربنا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين. اللهم صل على النبي محمد، ما اهتز في الجو تيار وما تلألأت في الآفاق أنوار. أما بعد، فلا شك أن كظم الغيظ أمر عظيم جدا، فهو نوع من الصبر، وهو صبر على المكروه، والصابر على ما يغاظ به والكاظم لغيظه محبوب من الناس قريب منهم، لأنه تشبه بشيء من صفات الله عز وجل وهو حلم الله، فالله عز وجل أصبر على الأذى سبحانه وتعالى، يشتم ليلا ونهارا. لذا علينا أن نتعلم من ربنا جل وعلا. وكاظم الغيظ، هذا لا بد أن تلتفت القلوب إليه ولا بد أن يحب. ولذلك إذا أوزي الإنسان فاستطاع أن يكظم غيظه أمام من يؤذيه، غالبا سينقلب القلب ويعود قلب هذا الذي يغيظه ويضايقه سيعود. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. التي هي أحسن أي كظم الغيظ والصبر على المكروه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وليس كل أحد يستطيع أن يكظم غيظه، ولذلك قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فله حظ عظيم من الدين، وله حظ عظيم من الرفعة، وله حظ عظيم من حب الله، وله حظ عظيم في قلوب الخلق. فكظم الغيظ صاحبه مرفوع الشأن في الدنيا والآخرة، وكظم الغيظ أجره عظيم عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أجر الكثير من الأعمال، ومع ذلك لما جاء عن كظم الغيظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ يكظمها العبد ابتغاء الأجر من الله. فهذه منزلتها عظيمة عند الله. كاظم الغيظ مرفوع المكانة، كاظم الغيظ قوي يهزم الشيطان، والشيطان أعدى عدو لبني آدم. وقد أقسم الشيطان أن يحتنك ذرية آدم، وأعلن المعركة وآدم ما زال في الجنة، أعلنها معركة صريحة. لكن الذي يكظم غيظه هذا هازم للشيطان بقدرة الله عز وجل. ولذلك في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة يتصارعون، يعني يهزم بعضهم بعضا، أناس يتفرجون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع، يعني البطل القوي، لا يثبت أمامه أحد ولا يقف أمامه أحد إلا صرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يتعجبون، أشد من هذا البطل القوي الذي لا يقف أمامه أحد من الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أشد منه رجل ظلمه رجل فكظم غيظه. قال صلى الله عليه وسلم: فهزمه وهزم شيطانه وهزم شيطان نفسه، يعني هزم ذلك الرجل بأن صبر على الغيظ، وهزم شيطان ذلك الرجل، وهزم شيطان النفس. كل إنسان معه شيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، القوي ليس هذا، قوي العضلات الذي يضرب هذا ويضرب هذا، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رجل لو قلنا يعني لفضيلة الدكتور محمد: ما تقول في رجل يهزم ثلاثة؟ هذا رجل قوي. تتخيل لو أن في الثلاثة اثنان لا يراهما شيطانان، هذا يهزم ثلاثة، هذا رجل قوي. فتخيل أن هذا كاظم الغيظ هذا يهزم نفسه الأمارة بالسوء، والنفس دائما تريد الغضب، النفس غضوب، النفس تميل إلى الانتصار لها، والنفس غضوب، فيهزم نفسه الأمارة بالسوء، ويهزم شيطانه، ويهزم أخاه على نفسه التي تعينه على السوء، ويهزم شيطانه. فقد هزم أربعة، شيطانان ونفسان أمارتان بالسوء. هذا إنسان قوي جدا. أيضا كاظم الغيظ مستور عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وهذا أمر عظيم جدا ومطلوب، الستر. لولا ستر الله عز وجل لفضح العبد مهما كان. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. أيضا كاظم الغيظ مكانه الآن معد في الجنة كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت
معدة يعني.
نعم هي جاهزة معدة الآن. من هؤلاء يا رب المشار إليهم في الآية؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكاظم الغيظ مكانه الآن ومنزلته جاهزة في الجنة. بل ومن الأمور العظيمة جدا ومن المكارم العظيمة والفضائل التي سينالها كاظم الغيظ أن يؤتى به في أرض القيامة حين يفر الكل من الكل، وحين يكون الكل يقول كل إنسان نفسي نفسي، ويفر كل نبي وولي، ومع ذلك يؤتى كاظم الغيظ ويرفع على رؤوس الخلائق، ثم يخيره الله عز وجل من حوريات الجنة يتخير منها أيها شاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ الذين يخيرون الحور العين يوم القيامة، وأن يكرمنا على رؤوس الخلائق، إنه على كل شيء قدير.
اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ محمود. يعني الآن جزاء كاظم الغيظ عرفنا أول شيء، أول نقطة وهي أراها من الأهمية بمكان، أن يكون هذا الكظم ابتغاء وجه الله لتنال الأجر من الله وحده، يعني والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أن تبتغي بصبرك وكظمك للغيظ وجه الله لتنال الأجر منه وحده. ولربك فاصبر، لا لدنيا. أنا ما فعلتش كده عشان يقال ده فلان ده صابر أو فلان ده كاظم غيظه، لا، ده أنا بعمل كده لأنال الأجر من الله وحده. فيجب على المسلم أن تكون سريرته كريمة، يحب الكرم والشجاعة والحلم والصبر، وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. فكل هذه الخصال من مكارم الأخلاق، علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما استمعنا لهذه الآية من الشيخ محمود ربنا يحفظه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ينبغي أن تكون معاملة الخلق بعضهم مع بعض قائمة على الكلمة الطيبة من منطلق قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إذا كان لابد من الكلام فليكن القول حسنا جميلا. هذا هو الأصل في التخاطب بين الناس، وهذه وصية الله تعالى لعباده: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يا إخواني، الكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم. ثم إنها صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ثم إن الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم إن الكلمة الطيبة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها. فكم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشاحنات وعداوات قد رفعت بسبب كلمة طيبة. وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأن يصبرنا أمام هذه الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن. اللهم آمين. أشكر في ختام هذه الحلقة من برنامج رياض الجنة أخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظ الله تعالى، وأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود خليفة حفظ الله تعالى، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. واسمع ولتطرب وتغنى، هذا الذكر وتلك السنة. أقبل تلك رياض الجنة.